تبني فخارا بشعب نجيب إذا اشتد يوما عليك الأسى للعسر يسر يزيل الكروب فإن ضاق خطب فعطفه خير ونصر وفخر وفتح قريب ويا ظالما الشام لا بنصر قريب وتخزى مع الهالكين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية أهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم نحن معكم والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد بالرياض في هذه الحلقة وفي مطلعها يسعدني أن أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ خالد بن عبد الله الخليوي أهلا وسهلا فضيلة الشيخ
أهلا ومرحبا بكم جميعا وأسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا وفي الآخرة
آمين الله يبارك فيك الله يسعدك شيخ
آمين وأنت كذلك
مشاهدينا الكرام يعيش السوريون اليوم محنا ورزايا وفتنا وبلايا ففي كل شبر من أرض سورية أرملة وقتيل وفي كل سقع من أرض الشام طفل يئن ومسجد يحكي الفجيعة ويبكي المأساة غير أن مأساة إخواننا التي يعانونها اليوم تكالب فيها العالم كله عليهم شرقيه وغربيه من حقد طائفي نصيري وحقد كذلك شيعي لا يألو جهدا في أن يذبح بسكين حادة أو غير حادة وعالم لطالما ادعى الديمقراطية وحقوق الإنسان وها هو يتفرج على لا أقول مجاهدي سوريا فإن ذلك لا يعنيه بل يخافه بل يتفرج على دموع أطفالها وصراخ نسائها غير أننا حين نتحدث عن هذه المشاهد وتلك الآلام يكون الحديث حين يكون معاينة وحين يكون من أرض الواقع يكون له وزنه وثقله لذا جاء ضيفنا من أرض الميدان من مخيم الزعتري بالأردن وليس الخبر كالمعاينة وقبل أن ندلف إلى محاور لقائنا نترككم مع هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله
نسأر يا سوريا عن قريب فتبني فخارا بشعب نجيب
مخيمات غارقة في الوحل وأجسام صغار عارية في مواجهة البرد طفل يئن وتتلى تصرخ ومساجد تحكي الفجيعة وتبكي المأساة وحشية يقف الخيال أمامها متضائلة وتمدها الأذواء شعب لا ذنب له إلا أنه قال ربي الله ربي
الله بنصر قريب وتخزى مع الهالكين
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إذا مشاهداتي في مخيم الزعتري هو موضوع حديثنا وفضيلة الشيخ خالد بن عبد الله الخليوي هو ضيفنا فضيلة الشيخ نبدأ معك من البداية قبل أن تذهب إلى الأردن وإلى مخيم الزعتري حيث المعاناة ما سبب هذه الزيارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها المتوقع أن الجميع من المشاهدين والمشاهدات سيجيب بإجابة صحيحة عن سبب زيارتي لإخواني المسلمين ولأهلي المساكين في مخيم الزعتري في الأردن هو الاطلاع على معاناتهم ومن ثم المشاركة في تخفيف هذه المعاناة قدر المستطاع وللمعلومية هذه زيارة فردية أحيانا لا يتيسر لك الزيارة الرسمية أحيانا لا يتيسر لك الزيارة عن طريق مؤسسات بسبب ظروف في البلد الذي تعيشه فلا أقل من أن تسافر وحدك تعذر إلى الله سبحانه وتعالى لو لم تذهب إلا بألف ريال عبارة عن صدقتك أو عن زكاتك أو زكاة أولادك وأهلك فأوصلها على الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها لأن الناس إذا عمهم الله عز وجل بالعقاب يبعثهم الله عز وجل على على نياتهم. فأنا أعذر إلى الله سبحانه وتعالى، وفي المقابل أدعو إخواني وأخواتي إلى أن يفعلوا مثل فعلي، على هذه المشاركة أن تستجلب إعانة الله، فتحفظ علينا أمننا، وتحفظ علينا اجتماعنا، وتحفظ علينا استقرارنا، لأن هناك العشرات ممن يفعلون ما يسخط الله، فلنفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. أحببت أن أسافر ومعي ما يسره الله سبحانه وتعالى.
نعم، قبل السفر شيخ الكريم أنت قلت كلمة جميلة، يعني قلت أننا نفعل ما نعذر به أمام الله عز وجل، فصار الآن فعلنا ليس نافلة ولا اختيارا ولا تطوع، هذا من قبيل الواجب الآن ودفع العقوبة.
لا شك، أي والله، نحن نحمي أنفسنا قبل أن نساعد إخواننا، نحن ندخل السرور على قلوبنا قبل أن ندخل السرور على قلوبهم. وأنا أتذكر هنا مقولة الحسن الجميلة، وكأنه يكلم مجموعة من الوجهاء والتجار والأثرياء ويقول: اعلموا أن حاجة الناس إليكم من نعمة الله عليكم.
الله أكبر.
يعني تخيل أن في مجتمع ما في فقراء، ولا في مشاريع إسلامية، ولا في محتاجين، ولا في مرضى، تريد أن تتصدق، تريد أن
تزكي نفسك،
أن تزكي نفسك، تريد أن 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 تنفق شيئا يربيه الله سبحانه وتعالى لك يوم القيامة، فتجده كجبال من الحسنات. ولذلك ورد في الحديث أنه في آخر الزمان يمر الرجل على بصدقته على الناس فلا يقبلها أحد، ويقول: لو أتيت بها في الأمس لأخذتها منك، أما الآن فلا أرى بلي،
فقد فاض المال.
نعم، فمن نعمة الله عز وجل أن يبتلي الأغنياء بوجود الفقراء، علهم أن يساعدوهم فيكسبوا الأجر والثواب. والله عز وجل ذكر في قاعدة قرآنية عظيمة عشرات المرات في القرآن: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وما تقدموا لأنفسكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. إذن أنت المستفيد رقم واحد من عطائك لهذا الفقير أو هذا المسكين. فأنت ذهبت لأهداف: أولا دفع العقوبة أو استحقاق العقوبة عن نفسك، جلب إعانة الله عز وجل لبلدك وحفظ الأمن فيه، وكذلك مساعدة الآخرين، على الزمن أن يتغير في يوم من الأيام، وتلك الأيام نداولها بين الناس ما بين غمضة عين وانتباهتها، يغير الله من حال إلى حال. وأصدق من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان. فلعل الأزمان تتغير بأمر الله سبحانه وتعالى، فنصبح نحن أصحاب البلاء بعد حرب لا قدرها الله سبحانه وتعالى، فننتظر من إخواننا أن يزورونا، أن يساعدونا، أن يشاركونا.
نعم، إذن هذا يعني سبب الزيارة، ثم دخولك الآن، يعني ذهبت مباشرة إلى المخيمات و أم كيف كانت يعني الطريقة في الذهاب؟
الطريقة يسيرة جدا، ولذلك أنا أقول للإخوة جميعا: لا إفراط ولا تفريط. لا إفراط ولا تفريط في ماذا؟ بعضهم يظن يهيبك من زيارة إخوانك المسلمين في أي بلد من البلدان، ويقول: تراك مراقب من الحكومة، ومراقب من أمريكا، وجوازك ربما عند فرنسا، ومراقب من الحكومة التي سافرت منها، ومن الحكومة التي سافرت إليها. هذا غير صحيح. الحكومة لها سياسة معينة، أنت يجب أن تطلع على الخطوط الحمراء التي وضعتها هذه الحكومة، وتقدر هذه الخطوط الحمراء فلا تقترب منها، لأنك لست قادرا على اختراقها، وإن اخترقتها فلست قادرا على تبعات هذا الاختراق. والحكومة لها مرئياتها، لها سياساتها، لها علاقاتها الدولية، فلها مسوغها في وضع هذه الخطوط الحمراء. لكن في المقابل وضعت أمامك عشرات الخطوط الخضراء، لا تستطيع أن تقوم في الناس مثلا عندنا في المملكة وتقول: أيها الناس، أنا أجمع التبرعات لإخواننا المجاهدين أو إخواننا الفقراء مثلا في سوريا. ما تستطيع، الدولة منعت ذلك لظروف معينة. لكن أن تأخذ مالك أنت 1000 ريال، 1500 ريال، 7000 ريال قيمة مثلا الكرفان، وتحجز كما تحجز مسافرا إلى ماليزيا للسياحة أو إلى أوروبا للسياحة، احجز إلى الأردن 3 أيام 4 أيام، لا أمر يسير. المهم أن
بل تكلفتها أقل من تلك الدول،
تكلفتها أقل، وتستطيع بأمر الله عز وجل أن تذهب بأهلك وأولادك. يا أخي، غير نوعية السياحة، دعهم يروا الفقراء والمساكين الذين ما وجدوا ربع ولا خمس ولا عشر ما نعيشه، على هذا أن يعود إلى أنفسهم فيحمد الله سبحانه وتعالى. المهم في الرحلة أن ترتب قدر استطاعتك مع بعض المؤسسات الموثوقة الموجودة هناك، حتى تستطيع الدخول إلى المخيمات وكذلك يختصرون لك الوقت. وبناء عليه أنا أقول إن من أفضل المؤسسات الموجودة، لا أقول أفضل، من أفضل المؤسسات الموجودة ويقوم عليها أناس ثقات وعلماء ومشايخ، هي مؤسسة الرحماء بينهم. المدير التنفيذي لها هو أبو عبد الله المعاني جزاه الله خيرا، والمشرف عليها هو الشيخ إحسان العتيبي حفظه الله تعالى، وكلاهما شخصان معروفان موثوقان ولله الحمد والمنة. والشيخ إحسان معروف بالعلم والثقة ونحسبه كذلك والله حسيبه. فأنا أقول إن رتبت مع هذه المؤسسة أو مع غيرها من المؤسسات فإنهم يخرجون لك من المطار فيرتبون لك البرنامج حتى تعود إلى المطار مرة ثانية.
نعم، هذا بالنسبة لقضية الترتيبات وبالنسبة لقضية الغطاء الذي يذهب فيه الإنسان وأنه لا إشكال فيه، خصوصا أنه في غطاء رسمي واضح، يعني ما فيه من هذه الناحية إشكالية. قبل ما أدخل معك إلى المخيم الآن نريد أن نمشي لأنه في صور كذلك ستعرض معنا سيراها المشاهد. بداية يعني المخيم الزعتري، يعني في أول وهلة وأنت تنظر إليه، يعني ما الذي ينتابك، يعني ما الذي يأتي في خاطرك؟
أولا مخيم الزعتري يعني مد البصر، وأن تنظر إلى الناس وإلى الخيام قبل أن تدخل إليه، يعني ما تستطيع أن تحيط بالمخيم والناس الموجودين. تخيل ما يقارب 4 كيلو متر مربع، فيه ما يزيد عن 100,000 لاجئ إلى 150,000 لاجئ، تخيلهم في مكان واحد، ستتوقع المعاناة. وحينما تدخل إلى هذا المخيم سيصدق توقعك الواقع الذي عشته. وبالحقيقة مخيم الزعتري أنا أتصور أنه في الدرجة الثانية في مخيمات اللاجئين، يعني أسوأ المخيمات وأخطرها المخيمات الموجودة في لبنان لتسلط الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني، وكذلك تمكن الرافضة ممثلين بحزب الشيطان. يأتي بعدها في مسألة الأمن والأمان ولا شك أفضل مخيم الزعتري أو المخيمات الموجودة في الأردن، لكن المخيمات هناك مبعثرة والحكومة غير قادرة ماديا على الإشراف على هذه المخيمات، إنما أتت بهيئة الإغاثة العالمية التابعة لهيئة الأمم المتحدة للإشراف على هذه المخيمات. حاولت قدر المستطاع مع بعض المؤسسات الإسلامية أن تقول لهم أعطونا تبرعاتكم، أعطونا برامجكم ونحن نطبقها باسمنا نحن، لأننا هيئة الإغاثة العالمية. فقالت لهم المؤسسات الإسلامية دون ذلك خرط القتاد، هؤلاء إخواننا وأهلنا ونحن الأحق بإعطائهم
بخدمتهم. نعم.
نعم بخدمتهم، ولا نريد أن تقدم باسمكم أنتم، نريد أن تقدم باسمنا نحن، حتى لأن مؤسستنا اسمها رحماء بينهم، هذه صفة أهل الإسلام وليست صفتكم أنتم. يأتي في الدرجة الثالثة المخيمات الموجودة في تركيا، وأنا أقول لا يصعب على الإخوة في الأردن أن يجعلوا المخيمات فيها مثل المخيمات الموجودة في تركيا من جهة التنظيم والترتيب والنظافة وبرمجة المخيم وإتاحة الفرصة للاجئين أن يعملوا وأن يتوظفوا وأن يعيدوا يعني إلى أنفسهم شيئا من العمل، لا يمنعهم ذلك، لكن هي ثقافة المسؤولين في تركيا غير ثقافة المسؤولين في الأردن. هذا شيء الله عز وجل يقول والله يخلق ما يشاء ويختار. الأموال موجودة، نعم أموال الخليج موجودة ولله الحمد والمنة، وتحت يعني تحت يد الحكومة الأردنية، لكن المسألة تحتاج إلى ترتيب. فأنا أقول المخيم الزعتري ما زال مبعثرا.
نعم. في خير كثير. نعم بدأت الصور يعني تعرض،
يعني أنا هذه إحدى الصور أردت أن أبين أن يعني ماذا أقول، كثرة الثلج الذي انصب على الأردن وخاصة منطقة عمان. طبعا منطقة المخيم الزعتري يبعد عن عمان تقريبا 70 كيلو أو 80 كيلو، ليست فيه هذه الثلوج لكن عندهم البرد القارس. ويقول لي أحد الإخوة وصدق، ليست المشكلة في الثلوج إنما المشكلة في الثلج إذا كان معه الهواء لا يتحمله أحد، أما إذا كان مجرد الثلج بدون هواء ربما يتحمل الإنسان. فهم في العراء تخيل في العراء في البر خيمة كم سمكها؟ يمكن 2 ملي وخمسة ستة سبعة في وسط الخيمة، ما يستطيعون أن يتحملوا، لا ينتظرون طعاما منظما ولا دفئا حاضرا، ويعيشون هم التشريد، ولهم سنة ونصف ولا يدرون متى تنتهي معاناتهم، والحرب قد طال أمدها، والأب أمام أولاده لا يستطيع أن يعمل شيئا. نعم. ثلاث يعز الصبر عند حلولها ويذهل عنها عقل كل لبيبة. هذه صورة مع صاحبي جزاه الله خيرا محمد بن سليمان اليحيى. انظروا إلى كثرة الثلوج الموجودة في عمان وفي خارج عمان.
ما شاء الله، إذا أستاذ محمد كان مرافقا لك.
نعم، نعم الرفيق،
نعم الرفيق ونعم العائلة ما شاء الله،
جزاهم الله خيرا. هذه الصورة مع أحد الأطفال الذين بدأوا بالكتابات على الجدران في بداية أحداث درعا، ويحدثني هذا الطفل الصغير أن الشرطة استطاعت أن تقبض عليه في المدرسة عن طريق الاستخبارات والجواسيس، وعذبوه وكسروا رجله أثناء التعذيب، ثم بعد ذلك أطلقوه. هذه كذلك أنا أقول للإخوة، حاولت أنا أقول لمحمد يصورني في هذه الصورة، أقول له بسرعة ترى ما استطعت أن أتحمل بسبب الثلج، 3 دقائق ما استطعت أن أتحمل، أجل كيف اللي يعيش سنة كاملة في الثلوج؟ أغلب الثلوج ترى داخل سوريا وليست خارج سوريا، إلا إذا كانت مع الحدود الأردنية التركية. هذا الشيخ إحسان العتيبي أبو طارق هو المشرف على مؤسسة رحماء بينهم، ولله الحمد والمنة هذا أحد الكرفانات أو البيوت الجاهزة وضعوا اللوحة عليها، وجعلني أسلم المفتاح لبعض سكان هذه الكرفانات. والله بعضهم يسجد الشكر لله سبحانه وتعالى أنه بعدما كان في العراء الآن سيسكن في غرفة معزولة تحفظه من الدفء وتحفظ نساءه. هؤلاء مجموعة من الأطفال يلاحقوننا في أي مكان من المخيم. حاولت أن أداعبهم وأضحك معهم ووزعنا عليهم بعض الملابس اليسيرة. الجميل في الذكر، وهذا من أعظم ما أثر بي، أنه لما خرجنا قال أحد لا قبل أن نخرج قال أحد الكبار السن في عبارة جميلة: الله يفرح أولادكم مثل ما فرحتوا أولادنا. والله العظيم اخترقت قلبي هذه الدعوة، وشعرت أنها من قلب صادق، وأن الله سبحانه وتعالى سيستجيبها له.
وهذه الدعوة لا تشترى بالمال يعني.
إي والله. هؤلاء مجموعة من الأطفال فرحوا بزيارتنا ولله الحمد والمنة. والله مساكين، والله مساكين، والله مساكين. ونستطيع يا أيها التجار، يا أيها القادرون، يا أيها المسؤولون، يا أيها الملوك، يا أيها الحكام، أن نرفع عن هؤلاء اللأواء وأن نساعدهم في معاناتهم. مساكين لا ذنب لهم إلا هذا الطغيان الذي تسلط عليهم. هذه أول ما دخلنا عمان تفاجأنا بهذه الثلوج، فقلنا كيف يعني؟ ما استطعنا فقط 5 دقائق أن نزلنا حتى نصور، ثم ركبنا السيارة، فما بالك بالمخيمات التي لا يملكون شيئا.
نعم،
هذه كذلك يعني منظر
طبعاً حجم المعاناة.
نعم طبعا، الموجة البرد وموجة الثلوج هذه ما كانوا معتادين عليها. تأتيهم موجات برد، لكن موجة الثلوج هذه جديدة على جميع المنطقة الشمالية. يعني تتخيل مصر ما ذكر أنه جاءها ثلوج إلا في مثل هذه السنة. تبوك عندنا في المملكة العربية السعودية ما جاءتها ثلوج بمثل ما جاءتها في هذه السنة. هؤلاء مجموعة من الأطفال، انظر إلى فرحتهم ونحن نسلم عليهم ونجلس معهم ونداعبهم. مساكين، كل واحد يعني يحاول قدر المستطاع أن يلتفت إلينا. هذه كذلك مع مجموعة من الأطفال. نعم، الشخص الذي معي هو أبو عبد الله المعاني، المشرف التنفيذي على مؤسسة رحماء بينهم. ويستطيع الواحد منكم يا أيها الإخوة الكرام أن يدخل على الإنترنت ويكتب مؤسسة رحماء بينهم المفرق أو الرمثة ويتواصل معهم. عندهم أرقام للتواصل سواء للاستفسار أو للزيارة أو للتبرعات. هذه اللوحة التي وقفنا عندها قبل دخول المخيم الزعتري لأنها على الحدود السورية، وغالب الموجودين في المخيم الزعتري هم من منطقة درعا لقربها من الحدود السورية الأردنية. هذه الحمد لله في معهد اسمه معهد البخاري، مؤسسة رحماء بينهم من أجمل ما فيها أنها قامت بالإغاثتين كلتيهما، إغاثة المادية،
إغاثة الروح والجسد،
وإغاثة الروح. عندهم معهد البخاري ينشئون الشباب على طلب العلم وحفظ القرآن ومعرفة التوحيد، ثم يبثونهم في المخيمات سواء عند الأردنيين أو عند السوريين لنفعهم. يسر الله عز وجل إلقاء محاضرة في الأردن، نسيت والله هل هي في إربد أو في المفرق، والحمد لله كان الحضور جيدا والتفاعل ممتازا.
هذا آخر صورة شيخ.
جيد جيد،
الله يحفظك. إذن هذه كانت مشاهدينا الكرام صور مشاهدات فضيلة شيخنا الشيخ خالد بن عبد الله الخليوي، كذلك كان برفقة حبيبنا وأخونا كذلك محمد بن سليمان اليحيى، وهذه عائلة مباركة لها أيادي بيضاء في خدمة المسلمين ومناصرتهم. شهادتنا فيهم مجروحة شيخنا هؤلاء،
أعرف ذلك، لكن شهادتك فيهم أصابت كبد الحقيقة، نحسبهم كذلك والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا.
نعم شيخنا، من يعني الصور المؤثرة سواء التي نقلتها في هذه الزيارة أو الصور اللي دائما نشاهدها، يعني هذا العالم الذي طالما يعني مج آذاننا بالديمقراطية وحقوق الإنسان، الآن الدعم في الأردن أو في تركيا أو في لبنان هي مخيمات للاجئين لأطفال ونساء وشيوخ لا ذنب لهم. يعني لو كان هذا الدعم قلنا للمجاهدين فهذا يخوفهم، وهذا أصلا هم يحاربونه، يعني أمريكا والغرب سلط كل سهامه عليهم، لكن أين هو هذا العالم يعني الذي عجز أن يرسم هذه الابتسامة كالتي رسمتموها بأبسط الأشياء؟
نعم، يعني هذا يدلك على ما كنا نعرفه ولله الحمد أو يعرفه الكثير من قبل، لكن حتى نصل إلى درجة
خلاص
درجة اليقين فنغسل أيدينا عن الحكومات الغربية المتعاونة تعاونا وطيدا مع الحكومة الصهيونية، والمتعاونة تعاونا سياسيا خبيثا مع الحكومة الإيرانية الصفوية المجوسية. وهنا بين قوسين تعجب، ليس هناك دولة عربية أو إسلامية في العالم كله اسمها الدولة الإسلامية أو المملكة الإسلامية أو الجمهورية الإسلامية إلا إيران التي هي أبعد الناس عن الإسلام لتخدع الناس بالجمهورية الإيرانية الإسلامية، أما البقية فلا يريدون، كأنه عار أن يكتبوا الدولة الإسلامية فكتبوا يعني الدول العربية أو الجمهوريات الاشتراكية أو الشيوعية أو ما شابه ذلك.
نعم، إذا حتى يعني هذه الدولة كثيرا ما كان يعني الراسخون من أهل العلم يقولون، فستذكرون ما أقول لكم، يعني لما كان الجميع يبين خطر دولة الخميني وخطر دولة إيران وأنها هي الآن التي تعصف، يعني حتى أمورها الآن صارت واضحة، الآن تحالفها مع أمريكا يبين الخطر على منطقة الخليج وعلى الأمة الإسلامية كلها، يعني مدام من أهدافهم سنهدم الكعبة وحج الناس إلى كربلاء، ماذا بقي لنا؟ ودعمهم هم ظاهر يعني عمائمهم وملاليهم تدعم جهارا نهارا، ونحن إلى الآن نتردد في دعم إخواننا.
جيد أحسنت. العجيب في الأمر أنه مع معرفتنا بخبث هذه الدولة وعظيم برامجها التي تطبقها على أرض الواقع وكبير إزعاجها للدول العربية والإسلامية والتسلط عليها وإثارة الفتن والقلاقل والمحن في هذه الدول الإسلامية، إلا أن الدول العربية والإسلامية وبالتحديد دول الخليج إلى الآن موقفها لم يصل إلى الحد الذي يناسب هذا الخبث، يناسب هذا الدهاء، يناسب هذا العمل. يعني هم يقومون ببرامج معلنة أمام الناس أجمع، ذكر أحد الكتاب في تغريدته مقارنة ومفارقة، يعني الذي يدفع التبرع مثلا من التبرع من التجار الرافضة أو التجار النصيريين لدعم هذا النظام أو الذي يذهب للجهاد هناك، هذا يرفع اسمه ويثنى عليه وترحب فيه الدولة ذهابا وإيابا وتشجعه وتدعمه، وفي الدول العربية والإسلامية مع أن الخطر داهم والضرر مقبل إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى ضد ذلك، يهدد الإنسان ويراقب ويشدد عليه وعسى أن يسمح له بأن ينفق في الخفاء، فلا أقل من أن نغض الطرف عنك، لكن لو تعديت هذا الخط لعاقبناك. طيب إلى متى؟ يعني أعظم ما يجب أن تكسبه الحكومات العربية والإسلامية هم شعوبها.
صحيح.
يعني ها هي أمريكا وقد اتكأنا عليها وتركنا الله سبحانه وتعالى، اتكأنا عليها 20 سنة 30 سنة، ها هي قد انكشفت وأنها تبحث عن مصالحها ولا مانع بين غمضة عين وانتباهتها أن تضرب بنا عرض الحائط وتلتفت إلى مصالحها. قل مثل ذلك عن بريطانيا، قل مثل ذلك عن فرنسا. فلا بد لنا من 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 حركة سياسية يشترك
منظمة واضحة
يشترك فيها جميع المتخصصين، جميع الوطنيين الصادقين، جميع العلماء الحاذقين في رسم خطة الطريق كما تسمى لحماية دولنا. إلى متى نستمر على هذه الطريقة؟ يعني ما بيننا وبين سوريا إلا 1800 كيلو. أنا أتكلم عن المسافة مثلا ما بين الرياض وعمان، والخطر يداهمنا من كل جهة، في اليمن الحوثيين، في المملكة، في منطقة القطيف، في الآن الاختلاف الحاصل ما بين عمان وبقية دول الخليج، في سوريا، في إيران.
نعم، أنا سأعود شيخنا إلى هذا الخطر الداهم، لكن أستأذنك في فاصل.
جيد،
أستأذنكم كذلك أنتم مشاهدين الكرام في فاصل قصير، نعود بعده إليكم بإذن الله.
تبني فخرا بشعب نجيب، إذا اشتد يوما عليك الأسى للعسر يسود فيه الكون.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. مشاهداتي في مخيم الزعتري هو موضوع حديثنا مع فضيلة الشيخ خالد بن عبد الله الخليف. فضيلة الشيخ، نرجع إلى مسألة الخطر الداهم الذي يحيط بالمنطقة بأسرها، وعلى هذا الخطر الشيعي الذي كشر عن أنيابه. يعني ما الذي ينبغي أن تفعله الأمة؟ أنا كذلك لأني سأرجع معك إلى مخيم الزعتري.
جيد، يعني أنا أقول قتل النصيريين لإخواننا السنة المسلمين ليس هو المشكلة الكبرى، عل الله عز وجل أن يرزقهم الشهادة، إنما تفننهم في انتهاك الأعراض. لا أقول ينتهكون الأعراض في الخفاء، بل ينتهكون الأعراض في العلن، ويتفننون في انتهاك الأعراض والتصوير والفضح وانتهاك الأعراض أمام الأقارب، أمام الأب، أمام الأولاد، أمام الإخوان. وهؤلاء يحملون حقدا دفينا قذرا وسخا يجب أن يقوم لهم الأشاوس الأبطال. وأقول ربما يؤذيهم من لا نوافقه 100% من الحركات الجهادية، لكن ينبغي أن يشكر لهذه الحركات الجهادية ما أصابت به من إذاء هؤلاء الأنجاس الأرجح، ويتناصح معهم فيما بيننا لتصحيح مسارهم، لا أن نسقط هؤلاء وهم يضرون هذا العدو الكافر اللعين. فيجب أن نتأمل في هذه القضية. مسألة ثانية، أنا أقول للحكومات لست أهلا يعني، لكن هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى، وإلا أنا عبد ضعيف. أقول للحكومات، أقول للتجار، أقول للدعاة، أقول للعلماء، أقول للمقتدرين، والله العظيم ليسرن الله عز وجل قضية إخواننا في سوريا، وليتمن الله عز وجل نصره بنا أو بغيرنا، لكن الله سبحانه وتعالى يتيح لنا الفرصة أن نفوز بهذه المنحة الربانية. فإن استثمرناها واهتبلناها، وإلا أذهبنا الله سبحانه وتعالى وأتى بقوم آخرين. قال الله عز وجل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الآن مثلا هم يحتاجون إلى 10,000، مثال 10,000 بيت جاهز، والله العظيم لا أستثني سيسر الله عز وجل 10,000 كرفان لإخواننا مثلا في مخيم الزعتري. إن ترددت أنت فسيشرح الله صدر رجل آخر، وليس بالضرورة من الخليج، ليس بالضرورة من بلاد النفط وبلاد الطاقة والذهب والفضة، سيسر الله سبحانه وتعالى من شرق الأرض أو من غربها من يدعم هؤلاء، وربما يأتي من أحد كافر رحيم يدعم هؤلاء، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فلا تفوت على نفسك هذه الفرصة، لا تفوت على نفسك هذه الفرصة. الأقسام التكليف عند أهل العلم فرض كفاية وفرض عين. فرض العين يجب على الأمة كلها، فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. لكن أنا أقول لنفسي ولإخواني فلنسقط نحن الإثم عن الباقين، لا أن نسمح بالآخرين أن يسقطوا الإثم عنا، لأن الله عز وجل يقول في ذلك فليتنافس المتنافسون. صحيح سقط الإثم عن الأمة كلها لأن البعض قام بها، لكن أريد أن أقوم أنا بها، لأنه فرق بين من أسقط عني الإثم وأبرأ الذمة وبين من أسقطت عنه أنا الإثم وأبرأت عنه الذمة. فيجب أن نفهم هذه القضية، وأن الله سبحانه وتعالى ميسر لهذه الأمة أمرها، وللفقراء أمرهم، وللمساكين أمرهم، وللجرحى أمرهم، وللمجاهدين أمرهم. شاركت أنت أم لم تشارك؟
وإن تتولوا
هذه نزلت على الصحابة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والله عز وجل قال عن هذا الغير: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
نعم شيخنا، الآن في مخيم الزعتري لا شك أن المشاهد كثيرة التي أثرت فيكم، لكن هل في موقف بقي راسخا في ذهن فضيلة الشيخ خالد بن عبد الله خليوي؟
يا أخي أنا يؤلمني كثيرا مشهدان. المشهد الأول مشهد الآباء والأمهات أمام أولادهم، يعني الأبناء أنا متأكد الأولاد أنهم يسألون آباءهم: أين بيتنا؟ متى سنرجع إلى البيت؟ متى سنرجع إلى المدرسة؟ متى سنرجع إلى الجيران؟ متى سنرجع إلى حينا، إلى حارتنا، إلى مزرعتنا، إلى 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 إلى, إلى بلادنا؟ ثلاث يعز الصبر عند حلولها ويذهل عنها عقل كل لبيب: خروج اضطرار من بلاد تحبها وفرقة إخوان وفقد حبيبي. يا أخي أن تخرج من بيت معززا مكرما كنت فيه إلى عراء ليس معك أحيانا لا بطاقة رسمية ولا درهم واحد، ومعك أولادك، يمرض الواحد بعد الآخر، ما تدري ماذا تفعل، واستجزاء المؤسسات ليس بالأمر الهين، استجداء الناس ليس بالأمر الهين. أن تقول يا أخي أحتاج بطانية فيرد عليك، أو أحتاج كرفان، أو أحتاج شيئا من الطعام، أو عندي مريض، أحيانا يصدق وأحيانا لا يصدق، أو أحيانا يعتذر يقول يا أخي المرضى كثير، ماذا أفعل أمام 100,000 والمؤسسات لا تتعدى 4 مؤسسات 5 مؤسسات؟ هذا صعب. يعني أن ترى أولادك بهذه الصورة يسألونك هذه الأسئلة بعيونهم، يسألونك هذه الأسئلة بلسان حالهم ومقالهم، وليس عندك إجابة إلا أن تدمع عينك أو تطأطئ رأسك أو تتغافل عن هذا السؤال، هذا من أعظم الأمور. يعني رأينا في عيون كثير من الآباء يعني شيء من الحزن الذي ما يدرون متى ينتهي هذا الحزن. يعني قبل سنة ونصف كانوا يعيشون في بلادهم، والآن يعيشون مشردين، الله أعلم بأحوالهم ومتى تنتهي قضيتهم، ثم يعني يعيشون هذا الوضع المتأزم. هذا من آلم يعني ما حصل. فيه أمر آخر الحقيقة اطلعت عليه وحدثني الإخوان عن أنه وقع فعلا، وأها أنا ذا أحذر منه. بعض المتبرعين هداه الله وهم قلة، لكن يجب أن نضع اليد على الجرح وأن ننقد أنفسنا. بعض المتبرعين بدون تحديد، يمكن أن يكون من الدعاة، يمكن أن يكون من التجار، يمكن أن يكون من المهندسين، يمكن أن يكون من المؤسسات الرسمية أو غير الرسمية، يمكن أن يكون من داخل الأردن أو خارج الأردن، وضع في باله أني أريد أن أتبرع لأصل إلى مراد آخر. إلى مراد آخر، ما مراده؟ أنه لعله يحصل له أن يتزوج ببنية صغيرة استغلالا لظرف هؤلاء الناس، وقد وضع في باله أن يطلقها بعد أسبوع وأسبوعين، وحصل أنه بعضهم تزوج بزعم أنه يريد أن يخفف عن معاناتهم ويسهل من هذا العسر الذي حل بهم. فقيل له: عندنا عشرات الأرامل شابات لكنهن زوجات شهداء نحسبهم كذلك، وعندها طفل أو طفلان أو ثلاثة، إن أحببت خذ من هذه حتى يتحقق فيك فعلا أنا وكافل اليتيم كهاتين. لأن هذه الصورة الأولى لكافل اليتيم أن تكون لهؤلاء الأيتام كأبيهم، فيرفض لأنه يريد بنتا بكرا جميلة صغيرة إذا صح التعبير يلعب بها ويلعب معها، وقد هيأ في نفسه أن يطلقها. بعضهم لم تتم معه البنت إلا يوم واحد فقط، ثم بعد ذلك قال تبين لي ما لم أكن أتوقعه أو أشعر بشيء من العين كأنها أصابتني. كذاب، لا لم يشعر بشيء من العين ولا شيء من الحسد. ثم بعد،
لكن سمع يعني هذا النوع من البشر موجود في الدنيا؟
موجود في الدنيا نعم،
الذي يستغل مثل هذه
نعم
الحالات.
نعم والله موجود، وممن لا يعاتب وممن يعاتب، يعني نحن بعبارتنا ممن يشرح عليه وسيماء الخير ويستخدم هذا الأسلوب، يستخدم هذا الأسلوب في وقت الرخاء مع بنات الناس، فما بالك في وقت الأزمات. وبعضهم يا ليته يقدم لهذه الأسرة مبالغ ضخمة علها أن تنقلهم إلى حياة السعادة والكرامة، لا ب5,000 و6,000، والأب يعني قد ضغط على يده التي تؤلمه، لعل الله أن يستر على بنيتي فيخفف عني أحدا من العائلة، ومع ذلك بعد أسبوع يرجعها، أقول لك بعد يوم يرجعها ويقول شعرت بشيء من الحالة النفسية التي جاءتني لعلها سحر، هل بالإمكان أن أجرب مع واحدة ثانية علّ الله أن يوفقني. يعني لؤم ونذالة يستخدمها بعض الناس. ولذلك أنا أقول للإخوة المشرفين هناك، لا تسمحوا لأحد بمثل هذه الطريقة. إذا جاءكم بإذن ويريد أن يتقي الله وعرفتم وسألتم عنه أنه إنسان جاد وإنسان مستقيم وإنسان يخشى الله سبحانه وتعالى، هذا يمكن أن يخفف عن معاناة إخواننا. أما إنسان يأتي بها مزاحا ويريد أن يأخذ واحدة ثم يطلقها ثم يأخذ الثانية ويجعل بنات السوريات لعبة بين يديه، فهذا يصفى على وجهه ولا كرامة، ويدفن في وجهه كذلك، ويرد ويقال له هذا تبرعك، لا بارك الله فيك ولا في تبرعك، ارجع إلى بلادك ما دمت أنك تريد من وراء الأكمة ما تريدها.
نعم، خصوص أنهن يعني حفيدات الرجال، ابن تيمية، ابن كثير. نعم. العلماء أخرجوا علماء الدنيا، يعني هنالك يعني ما يأتي إنسان ليعبث بأعراض، خصوصا يعني في مثل هذا الوضع.
نعم.
التي هي أحوج ما تكون فيه إلى الدفء وصدق الحنان، أما هذا العبث فلا يليق يعني بمسلم.
يعني أنا أقول يا أخواني إذا وصلتم إلى هناك حتى في المزاح لا تمزحوا بهذه الطريقة، فيشعر المتلقي للتبرع أنك جئت لتستغله.
صحيح.
وجئت لتستضعفه في هذا الموقف الصعب.
أنا هذا الذي قصدته. أما يعني في خارج هذه الأزمات ربما الإنسان يتزوج ولا يوفق في الزواج، فقد يعني يتم طلاق في أسبوع ثاني. نعم، لكن مثل هذه الحالات واضح النوايا منها والعياذ بالله. طيب شيخنا، الآن كثير من الناس بعد ما يسمعوا هذا الكلام، الأطفال، النساء، الأيتام، الأرامل، حجم المعاناة، الناس تريد أن تتبرع، أن تقدم شيئا تعذر به أمام الله عز وجل وشيء ينفعها في الدنيا والآخرة، فما السبيل إلى ذلك؟
أنا أقول عندهم ثلاث طرق.
طيب.
الطريق الأول عن طريق المؤسسات الرسمية الموجودة، أظن هيئة الإغاثة عندنا في المملكة، كذلك الندوة العالمية للشباب، يمكن مؤسسة مكة، لا أعرف. الطريق الثاني عن طريق المؤسسات خارج المملكة، فيه مؤسسات كثيرة والله الحمد والمنة، في الإمارات، في قطر، يعني مؤسسة راف أنا أعرفها من أجل المؤسسات، ويقوم عليها مجموعة من المشايخ الفضلاء وعلى رأسهم الشيخ عايض القحطاني جزاه الله خيرا. يمكن أن تتواصل مع مؤسسة راف لإيصال تبرعك، سواء بزيارة قطر أو بالتواصل معهم عن طريق
التليفون. كانت يعني أفلج السطور،
ومؤسسة راف من المؤسسات الحاضرة في جميع قضايا المسلمين، كذلك مؤسسة عيد الخيرية في قطر، كذلك مجموعة من المؤسسات الموجودة في الكويت، وهناك أشخاص معروفون وموثوقون لدعم العمل الإغاثي. دعنا نتكلم عن العمل الإغاثي، العمل الجهادي مع أهميته، إلا أن فيه تفصيل ويحتاج إلى شيء من الروية والتأكد، لكن أنا أتكلم عن العمل الإغاثي. كذلك مؤسسة رحماء بينهم، لو دخلت على الإنترنت تستطيع التواصل معهم، أو بدون إعلان، لأنه غير مسموح لك الإعلان. إذا علمت أحد الدعاة ممن يسافرون وعندك 5,000 6,000، يا أخي هذه أمانة، أنت لا تجمع التبرعات
فقط، اللي عنده 5,000 يتبرع.
أنا أقول لك
أي نعم، أنا هذا قصدت كذلك
يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم نزل معنا حتى قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، والله العظيم حلاوة يعني أنا أحرص على أني أشتري بعض العلوك وبعض الحلويات مثل هذه الرحلات، يا أخي تدخل السرور على قلب طفلة تكون دينية صادقة يمكن يغفر الله عز وجل لك وتنال الدرجات العليا عند الله عز وجل خير من تلك الزيارة التي أنفقت فيها مثلا نصف مليون ريال أو أنفقت يعني ما هو أكثر من ذلك. فالله عز وجل مطلع على ما في القلوب لا على مجرد الصور ولا أجسام. فالجميع يستطيع أن يشارك. وأحيانا يعني مثال الكرفان يكلف 7500 ريال يحفظ أسرة من الهواء البارد ومن الشمس الحارقة في أيام الحر ويستر البنات الموجودات وهو 7500 ريال سعودي. أحيانا ما أستطيع أنا لكن أنا ما الذي فعلتها أتكلم عن يعني كقدوة لإخواني أعلنت هذا في جروب العائلة وقلت نريد أن نكفل عائلتين عن طريق كرفانين يعني بيتين جاهزين ولله الحمد والمنة هذه أختي وهذا أخي وهذا ولد أختي وهذا زوج أختي وهذه زوجة أخي اجتمعنا ولله الحمد والمنة لكفالة أسرتين في بيتين جاهزين. تستطيع أن تعمل هذا الشيء وكما قلت لك أحد الدعاة الموجودين في المملكة الموثوقين يا أخي هذه أمانة 10 ريالات هذه أمانة 100 ريال آتيك في المكان اللي أنت فيه تريد أن تسافر خذها معك وتصدق بها هناك بما يسره الله سبحانه وتعالى. إذن هذه 3 طرق أنا أخبرت بها فيما يعني أعلمه.
نعم الآن بما أنه موسم الشتاء يعني كان أغلب الحديث يعني عن البطانيات وعن الفرش هل يعني كذلك في أشياء أخرى السوريون بحاجة إليها؟
نعم يعني أنا أرجوكم أن تسألوا المشرفين هناك هم الأدرى بالحاجة. بعضهم يصر عليك أنا أريد بطانيات يا أخي البطانيات لا يحتاجونها أنا أقول مثال ربما يحتاجونها في مخيم ولا يحتاجونها في مخيم ثاني.
نعم.
فمثلا في مخيم الزعتري الذي فيه 100,000 أو 150,000 أهم حاجة لهم البيوت الجاهزة حتى تحفظهم. فإذا حفظتهم في البيت الجاهز هذا يكفيهم أحيانا عن البطانيات ويكفيهم عن الفرش تمام. الغذاء ما يأتي في الدرجة الأولى الحمد لله يتيسر لهم الغذاء ولو من أيسر الطعام والشراب. المسألة الثانية تدعمهم في تدعم المؤسسة مؤسسة مثلا رحماء بينهم في إغاثة الشعب السوري في مخيم الزعتري بدعوته إلى 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 دعوته إلى الدين بتصحيح الأخطاء الموجودة عنده. كثير منهم ما كان يصلي أبدا على الإطلاق ولا يعرف كم عدد الصلوات ولا يعرف كم عدد ركعات الصلوات. قد جهلوا في دولتهم وهذا غالب الشعوب التي تعيش في دول شيوعية أو اشتراكية أو بعثية يجهلون ويخوفون ويفقرون مع أنها كانت تدعو إلى الحرية والمساواة والعدل والرخاء. فلأن يعني أنت أنقذته الآن بأن يسكن في بيت أنقذه كذلك بأن يصحح عقيدته وأن يعود إلى ربه. المرأة تتحجب والرجل يحافظ على الصلاة المرأة تتحجب وتصلي والرجل يعود إلى الصلاة ويترك إذا كان عنده مثلا بعض الأخطاء السب أحيانا يسب الدين أو يسب الأشخاص. رب هؤلاء الشباب الصغار على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى أو على المعاني الأساسية من دين الله عز وجل. أما خارج المخيمات في الأردن بالتحديد في منطقة المفرص فأهم ما يريدون اللي هو الإيجار والمعيشة. 1500 ريال للأسرة تكفي في الشهر تكفي ولله الحمد والمنة الإيجار والمعيشة. لماذا؟ لأنهم خارج المخيمات إن لم يتوفر الإيجار يطردون من هذه البيوت. لا ننسى عندنا مجموعة من الجرحى وأنا زرت مجموعة من الجرحى مبتوري الأقدام مبتوري بعض الأيدي بعضهم مهشم الرأس بعضهم فقد الذاكرة بعضهم قطع من كبده بسبب شظايا دخلت إلى جسمه بعضهم قطعت مرارته. المهم يعني في تشويه منوع بسبب الطغيان
اللامتناهي.
نعم الطغيان الشديد عليهم يعني أكثر وأشد ما رأوه ما يسمى بالبراميل المتفجرة هذه المليئة بالمتفجرات.
الله.
هذه صوتها يهلك فما بالك إذا انفجرت على بيتك أو بجواري بيتك. نسأل الله عز وجل أن يعجل بقتل هؤلاء الطغاة ما نعلمه طاغية أو ما لا نعلمه طاغية فالله عز وجل عليم بهم وأن يذيقهم عذابه وبؤسه ورزه إله الحق وأن يعجل بفرحتنا بإهلاك جميع المتعاونين معها عربا كانوا أو عجما. نسأل الله عز وجل أن يعجل بنصر إخواننا المسلمين في كل مكان في كل مكان في كل مكان.
نعم، باقي تقريبا معنا 3 دقائق نوجه فيها رسائل. أولا لإخواننا المكلومين من السوريين سواء كانوا في الداخل أو في الخارج،
أنا أقول لهم يعني الخيارات أمامنا هو أن نصبر وأن ندعو الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم حتى وإن اشتدت الظروف نعلم أنها حكمة من الله عز وجل، وفعلا بدأت تتبين لنا خيرات هذه الحكمة. يعني عودة الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى ما كان ليكون لولا مثل هذا الابتلاء، ليميز الله الخبيث من الطيب. بهذه الحادثة فضح أشخاص وفضحت مؤسسات وفضحت دول، وعرف الصديق من العدو، وعرف المسلم الحق من غير المسلم، وعرفت الحكومات التي تزعم الإسلام من الحكومات التي فعلا تتبنى الإسلام حتى وإن كانت على 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 تقصير. نقول لهم تذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. ونقول له يعني لا أستسهلن الصبر أو أدرك المنى، فمن قادت الأيام إلا لصابري. لا بد من الصبر، واصبر وما صبرك إلا بالله.
نعم، للمرابطين.
المرابطون الحقيقة ينبغي أن ندعمهم بالدعاء وبالنصيحة إن حصل هناك نصيحة، وأن نتلطف وأن لا نجعلهم مرتعا خصبا للحديث عنهم وأكل لحومهم. هم على أرض الجهاد وعلى أرض الرباط، نعم يحصل عندهم أخطاء، يحصل عندهم أخطاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان في معركة من المعارك في ذهابه أو في إيابه، ومع ذلك الصحابة أو بعض الصحابة رأوا أناسا قد وضعوا أسلحتهم على شجرة يقال لها ذات أنواط، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فيحصل منهم الخطأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مصححا لهم ومشددا عليهم: الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم ما قاله أصحاب موسى لموسى، اجعل لنا آلهة كما لهم إلها كما لهم آلهة. فأنا أقول ينبغي مناصحتهم وتوجيههم والحضور عندهم، أما أن نذمهم بالكامل ونسقطهم أو أن نمدحهم بالكامل ونرفعهم فلا أظن أنهم على صواب كامل ولا على خطأ كامل.
نعم، لرجال الأعمال والمسلمين عموما،
أنا أقول لرجال الأعمال هذه فرصتكم وأنتم مستفيدون، ورحمة الله عز وجل عليكم عظيمة، والله سبحانه وتعالى إن شكرتموا بمثل هذا العطاء أولا يحفظ عليكم نعمته، الثاني يبارك لكم في هذه النعمة، الثالث يزيدكم من هذه النعمة. وقد قال الله عز وجل حتى ننتبه: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فهو مال الله سبحانه وتعالى. ورد في الحديث الصحيح في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن آدم ليس لك من مالك إلا ما لبست فأبليت وما أكلت فأفنيت وما تصدقت فأبقيت، فالذي تتصدق به هو الباقي لك، أما ما عدا ذلك فقد فني، ما عندكم ينفد وما عند الله باق.
شكرا جزيلا.
بارك الله فيك. بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. كذلك الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام بعد شكر الله عز وجل. كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ خالد بن عبد الله الخليوي ومشاهداتي في مخيم الزعتري، وقد جاءنا بالخبر اليقين وحجم المعاناة لأطفالنا ونسائنا ورجالنا وشيوخنا وكبارنا. قسما بالله يا أهل سوريا لينصرنكم الله نصرا مؤزرا، إن ربا كفاك في أمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون، لتنصرن ولنرى ذلك بهجة في قلوبنا وقلوب كل المسلمين والموحدين. نسأل الله عز وجل أن يعصم دماءكم وأموالكم وأرواحكم، وأن يبطش بعدوكم، وأن يرينا فيه عجائب قدرته، فقد طال البلاء لكن ربك لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.